فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
لا خلاص. الدعاء من أهم العبادة، أو الدعاء هو العبادة أعظم العبادات الدعاء، ففيه اكتمال التوحيد أو مراتب التوحيد الثلاثة. فالدعاء كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يشمل كل العبادة، قال الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الذي فيه سنده ضعف لكن استأنس به، الدعاء مخ العبادة، هو لب العبادة، أصلها وأساسها وأسها وركنها الركين، لا غرو ولا عدب. فإن الله جل في علاه بين أن العابد بحق من يدعو الله جل في علاه. قال الله في عليائه سبحانه جل في علاه، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وقال الله جل في علاه مبينا فضل الدعاء كما في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث السنة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز بالدعاء. فالدعاء هو العبادة، والدعاء من أفضل العبادات التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه، ولأنه يظهر فقره إلى الله ويعترف بخطئه أمام الله جل في علاه، فيظل منكسرا ذليلا خاضعا خاشعا لربه جل في علاه. وأيضا يعتقد في قلبه بعظيم ربوبية الله وعظيم من الله وجود الله وكرم الله، وهو مع ذلك يتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عمد العبادة، هذا أصل العبادة وأصلها وأسها وأساسها. فلذلك كانت العبادة العظيمة هي الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أربعوا على أنفسكم أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون لأقرب لأحدكم من عنق راحلته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا ويعلم الناس بالدعاء له، وكان يكثر من قوله: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كأن هذا هو أعظم الأدعية يعني التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استمر عليها وكان يكثر منها كما وصف أنس رضي الله عنه، لا سيما أن أنس رضي الله عنه كان يدعو به، إما يدعو به استقلالا أو يدعو بأي دعاء يريد ويدعو معه هذا الدعاء، لما رأى من أن السلام كان يستمر في هذا الدعاء. وإن محصت النظر وجدت أن هذا الدعاء العظيم له مجامع الخير فيه. قال: اللهم أتنا في الدنيا حسنة. حسنة هنا نكرة في سياق الطلب عند علمائنا تفيد العموم، يعني كل خير تحويه هذه الدنيا أريد منه. فأنت تدعو بكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة فحسنة نكرة في سياق الطلب تفيد العموم، عموم الخير في الدنيا وعموم الخير في الآخرة. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك فإن العلماء اختلفوا فيما بينهم ما معنى الحسنة، ما هي الحسنة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحق أنها على العموم، لذلك قد ائتلفت أقوال أهل العلم، وما اختلفت لكنها تناصرت وافترقت. قالوا بأنها العلم هو أفضل الحسنات، وبعضهم قالوا الزوجة الصالحة، وبعضهم قال الغنى والثراء فيما ينفقه في سبيل الله جل في علاه. وقالوا الولد الذي الصالح الذي يدعو له، وقالوا العافية في البدن وفي الدين في هذه الدنيا، وقالوا حسنة الآخرة هي رؤية الله جل في علاه، هي الجنة، هي حور العين، هي النعيم المقيم. وكل ذلك حق، وفي كل ذلك الحق. فنقول قول الإنسان اللهم أتنا في الدنيا حسنة يقصد بها العلم، لأن العلم هو أحسن الحسنات وأعظم القربات، فهو وسيلة لكل خير. فإن الله جل في علاه أناط العبادة بالعلم، فلا عبادة إلا بالعلم، ومن تعبد لله بغير علم فهو من الله أبعد، وإن حسب أنه يزداد من الله قربا فهو يزداد من الله بعدا. أفرأيت كيف كان النصارى، كيف أن الله جل وعلا قد لقبهم بالضالين وسماهم الضالين في كتابنا، لأنهم عبدوا الله على جهل لا على علم، فأفسدوا ولم يصلحوا، وابتعدوا عن ربهم ولم يقتربوا. قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايات، فما ازداد المبتدع من الله إلا بعدا، ومنه إلا سخطا ومقتا، وإنه يزداد بعدا ثم بعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حين يختلج هؤلاء الأقوام من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فكل عبادة مرهونة بالعلم حتى تقبل عند الله جل في علاه. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العبادة مرهونة في القبول لله جل في علاه بعلم، حيث قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وأنت لا تعرف ما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تعلم تشريع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم، وأنت تجلس على ركبتين تطلب العلم. لذلك قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. حتى في الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله من أعظم العبادات وأعظم القربات، لا تكون إلا بعلم. لذلك ضل أقوام وخرجوا 40 و50 و60 و70 على تحديد حددوه، لا ندري كيف حددوه، خرجوا يدعون إلى الله جل وعلا على جهله. أتوا بما ينكر عليهم مركبة، أتوا بأنهم قد خرجوا جاهلين، حالة كونهم يجهلون شرع الله جل في علاه. منهم من لم يحفظ الفاتحة يذهب يعلم الناس الفاتحة، هذا فساد مبين، ولو خرج عالما لكان خيرا وخير. ثم بعد ذلك حددوا ما لم يأتي الشرع بتحديده، وهذه أيضا فيها الملاحظات على مثل هذا. قد قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأحسن الحسنات في هذه الدنيا العلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل علم رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعلم كما قلنا العبادة مرهونة به، والعلم أيضا فيه الرفع، من أراد من رمى به الرفع في الدنيا أخذها، ومن رمى به الرفع في الآخرة أخذها. قال الإمام العلم سفيان الثوري الثقة السبت قال هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. فهذا العلم يرفع أصحابه. أرأيت كيف عمر بن الخطاب ويسأل من تركت على أهل مكة؟ قال مولى من الموالي. قال تركت عليهم مولى من الموالي؟ قال نعم، إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. وهذا كما قال علماؤنا لا يصح لطالب علم أن يطلب العلم حتى يتقن الفرائض بعد حفظ القرآن. كان إمام من أئمتنا، وإن كان قد انشغل بالعبادة عن العلم، لكنه كان أستاذا في الأصول، في أصول الفقه، وعلم يعني من أعظم العلوم. كان يقول لا يصح ولا أحل لأحد من طلبة العلم عنده يعني أن يتزوج حتى يحفظ القرآن. ثم نقول بل السلف كانوا يدونون هذا الباب بترتيب أولي، أن يحفظ القرآن ثم يتعلم علم الفرائض، أنه أول العلوم ضياعا، كما قال الثوري وغيره أو الأعمش، دخل رجل في مجلس التحديث يريد الطلب، فقالوا له يا غلام ما أردت؟ قال أردت أن نكتب في مجلس التحديث أكتب الحديث. قال حفظت القرآن؟ قال لا. فرحل حتى حفظ القرآن ثم رجع منتفخا وهو يريد أن يكتب في مجلس التحديث. قال حفظت القرآن؟ قال نعم. قال تعلمت الفرائض؟ قال لا. قال ارجع فتعلم الفرائض. فأول علم يضيع هو المواريث. فالغرض المقصود بأن الرفعة والعلو لا يكون إلا بهذا. فقال له عمر بن الخطاب تركت عليهم مولا من الموالي؟ قال نعم، إنه يحفظ القرآن ويتعلم ويعلم الفرائض. قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الدين أو بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. الغرض المقصود فيه الرفع. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، ولا شرف ليس بعده شرف أن تكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرق بينك وبين النبوة إلا الوحي فقط، وأنت تحمل الوحي تبعا من نبيك صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. ويقول يفرق بين العالم وبين العابد، يقول وبين العالم والعابد درجات، كما قال صلى الله عليه وسلم ومثل العالم والعابد كالقمر وسائر الكواكب، شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. هذا أيضا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين الفرق بين العالم والعابد. وقال مثل العالم والعابد أو فرق بين العالم والعابد كمثلي أنا لأدناكم، أو كفضل أنا، فضل العالم والعابد كفضل أنا على أدناكم، فالعلم شرف ورفعة. لذلك قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة كان العلم، لا سيما وأن الله لم يأمره أن يزداد من شيء إلا العلم، قل ربي زدني علما. لذلك كان ابن مسعود يقوم الليل فيأتي بهذه السورة ويأتي بهذه الآية عندما يقف عندها فيردد الآية طويلا عند قيامه، يقول ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، لأن هذا هو أعظم الحسنات في هذه الدنيا العلم. وأيضا العلم أناط الله به الخشية التي هي أعلى درجات العبادة، إنما العلم الخشية. قال الله جل وعلا إنما العلماء إنما يخشى الله، مفعول به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك قال الإمام الشعبي لما قيل له يا عالم قال انظر ما تقول، العالم الذي يخشى الله. اللهم ارزقنا خشيتك، اللهم ارزقنا خشيتك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك عن الزلات والسقطات والهنات، ومن منا من أحد إلا وله الخطأ البين، والله جل وعلا غفور رحيم وهو كريم جواد ستير. اللهم استر علينا واغفر لنا، اللهم استر علينا واغفر لنا. الغرض المقصود بأنه لما قيل له يا عالم قال انظر ما تقول، إنما العلم الخشية أو العالم هو الذي يخشى ربه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال علماؤنا في تفسير قول الله تعالى اللهم آتنا في الدنيا حسنة، قالوا أحسن الحسنات هو العلم. لذلك كان أيضا في الحديث الذي يعني معناه صحيح واستند فيه كلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال ومن رياض الجنة كأن العلم أوصلك للجنة وأنت في الدنيا، تطأ بقدمك الجنة وأنت في الدنيا، كأنها شهادة لك، وهذا حق لأنه تعديل لك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم، لا سيما أن نسلم، وهذا حديث حسنه كثير من علمائنا المجددين المعاصرين منهم الشيخ الألباني، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وهو تعديل. أنت الآن تمشي مزكيا في هذه الدنيا بحملك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قلنا من عرف عنه أنه يدافع عن سنة النبي وسلم ويحمل سنة النبي وسلم فهو المزكى. وهذه تدخل طبعا هذا القياس بين الشاسع والفرق واسع، لكن في عصرنا تنزل هذه المنزلة، منزلة من استفاضت شهرته وتوثيقه، فلا تحتاج إلى توثيق أحد. ليش؟ لأن الإمام مالك قيل له لا نبحث عن أحد يوثقه ولا يجرحه، الإمام الشافعي نفس الأمر، ابن عيينة نفس الأمر، ابن علي نفس الأمر، أحمد بن حنبل نفس الأمر. أنت تأتي الآن لما تأتي تسمع عن ابن باز، تسمع عن الألباني، عن ابن عثيمين، هل تبحث عن أحد يوثق لك هؤلاء الثلاثة؟ ما يمكن بحال من الأحوال. لما استفاضت المسألة، يعني استفاض علم الرجل وفضل الرجل في ذبه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم 18 ساعة يعيش في قاعة المكتبة يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن ينافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل يعني كان يجوب الأرض مشارقها ومغاربها، وكان يعني وهو على فراش الموت في رمضان، وأنا أسمعه في رمضان يعطي الدرس في رمضان وهو على فراش الموت، شيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وهو عندما أصيب بالسرطان، ونسأل الله أن تكون شهادة عند ربي إلى لفعلاء وختامة الخير له، قال ما أترك هذه الدروس، وكان يعني معلق عليه المحاليل في غرفة تحت ليس في المكان الذي كان يعطي فيه الدرس، يعني يقربون منه المذيع هذا وهو يعطي الدرس وهو على فراش الموت، أي توفيق هذا وأي تسديد؟ إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله، قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير فقبضوا عليه. الغرض المقصود أنك إذا حملت العلم والله استعملك لنشر هذا العلم فهذا تعديل لك، وتنتشر عدالتك إذا انتشر علمك بين الناس، وهذا من الله جل وعلا فضل ونعمة. إذا قول النبي قول الله جل وعلا أو قول النبي في الدعاء اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قالوا الحسنة أحسن الحسنات العلم، وبعضهم قال بل أحسن الحسنات الزوجة الصالحة، ولنعمة ما قالوا، ولكن العلم يأتيك بالزوجة الصالحة أيضا والله، فإن العالم كفء لكل امرأة خابت وخسرت، من ردت طالب علم وهي يعني من أجل مثلا نسب اجتماعي أو مادي أو غير ذلك خابت وخسرت. لا أقول أن الأئمة الثلاثة قالوا الفوارق الاجتماعية معتبرة، نعم قالوا ذلك، نعم قالوا ذلك، احنا لا نقول بالحرمة، نقول لكن أطالب العلم كفء لأي امرأة كانت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا وجوبا، فيمكن أن تأثم بذلك. الفوارق الاجتماعية نعم وإن كانت مؤثرة، لكن التقى على ما قال النجم إمام دار الهجرة، قال أما الكفاءة عندنا فعلى الدين قال أما الكفاءة عندنا مدارها على الدين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا من زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي الحسيبة النسيبة وهي قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن؟ لمولى من الموالي، لأسامة، حتى أنها أنفت وقالت من؟ تقول من؟ فقال أسامة، قالت أسامة، أسامة أتزوج على زيد بن حارثة، أولا زيد بن حارثة مولى من الموالي وأنا زينب زيد، فيعني كأنها غضبت من ذلك فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركها في الليل نزلت الآيات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فقالت سمعت وأطعت وتزوجت زيد، لكن لما انصعت لما انقادت لما استسلمت أبدلها الله خيرا فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت تترفع على نساء النبي وتقول زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رفع تترفع على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل ذلك من فوق سبع سماوات فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الكفاءة، كفاءة الدين، والزوجة الصالحة كما قلنا الزوجة الصالحة نعمة وبركة في البيت، قال الله جل وعلا مبينا فضل الزوجة الصالحة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق، فالمرأة الصالحة في البيت مجلبة لكل خير، مجلبة للرزق، مجلبة للحسنات، مجلبة لرفع الرزايا والبلايا والسيئات، لأنها أقرب إلى استجابة الدعاء عند الله جل في علاه، ولأنها أضعف، ولأنها التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصى الله بها في كتابه وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فالغرض المقصود المرأة الصالحة بركة تملأ البيت بركة، لذلك لما دخل سعيد المسيب على ابنته وهي تقرأ وكانت من أجمل الجميلات ومن أتقى النساء ومن أورع النساء ومن أروع النساء خلقا، قالت يا أبتي، قال الله جل وعلا اللهم أتنا في الدنيا حسنة ومن الناس ما يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قد علمنا حسنة الآخرة فما حسنة الدنيا، قال يا بنيتي المرأة الصالحة للرجل الصالح، إذا قيل للوكيع وللثوري ولغيره من السلف من نزوجها؟ ما قال الثري الغني وما قال حسيب النسيب، قال زوجها التقي النقي، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. لذلك ابن الأمير ابن الخليفة تقدم لبنت ابن المسيب، وابن المسيب زوجها رجل كان ما كان بكرا كامرأة ماتت الأمس فزوجها له وهو من أضعف الناس عنده في حلقة العلم، فالمسألة مدارها على العلم، وهذا أعلم التابعين قد فعل ذلك. فالمرأة الصالحة في البيت بركة. ألم يأتكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الشؤم في ثلاث؟ ومعنى الحديث لو كان شؤما، لو كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ولا يطير. أنا بكلم نفسي فاهمين؟ والله ما فاهمين، أنتم مشيتوا أنا هو أنا لا يعني يغفر الله مجالس الوعظ أنا مش ما بحبهاش، لكن عارف اللي بيحصل إنه بيبقى ماشي والناس كلها بعد ما بتبتسم وبتنام، كل واحدة واحدة يبتسم ويبكي وينام، لكن العلم ما ينفعش لازم تعمل هذا. قال لا عدو ولا طير، ما له وما القول إن مسلم الشؤم في ثلاث؟ أرأيتم أنا غلطان لما أتكلم في الوعظ؟ ها العدو هو قال لا عدو، دعك من العدو ما نرجع بها الآن، خلينا في الشاهد، قال لا عدوى ولا طيرة، الطيرة ايش هي؟ التشاؤم. وقال والشؤم في ثلاث، ايش اللي بينهم؟ انت بتعرف طبيعة ما واحد، ليس هذا هو السؤال، شوف كل هذا الرجل هو سيقول لك السؤال ايش بالضبط، ايش بقى السؤال؟ إذا شايف شيخ هذه كرامات أولياء هذه ولا إيش؟ هي بركة الحضور، رجل بيأتي ميتا فيحضر ويحضر ونعم والله الاستمرارية فيها بركة كبيرة، أقسم بالله شيء والله العرب قالت ذلك، قالت من جد في طلب شيء وجده ومن أدام الطرق ولد، من 84 بيحضر الشيخ ده، أنت جدوهم في طلب العلم يعني هم يعني ما شاء الله الله يشكر لك شيخ، الله يشكر لك يا رب، الله يشكر لك. نعم، هو الإشكال في إيش؟ أن السلام ينفي هنا ويثبت هنا. قال لا عدوى ولا طيرة، ما في طيرة، ما في تشاه، هذا خبر بمعنى إنشاء، طيب، أو خبر محض. وقال الشؤم في ثلاث، في المرأة وفي الدابة وفي إيش؟ وفي البيت، البيت الضيق، صح؟ فهنا أثبت وهنا نفى، فكيف نجمع؟ صحيح الجمع بين من أمرين، الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة خبر، طيب خبر، وبمعنى الإنشاء يعني لا تتطيروا. وقول السلام الشوم في ثلاثة يعني يستجلب الشوم الإيش؟ المرأة اللي يطلح والدار، ولكن لا تتشأموا لأنه نهاكم عن ذلك. هذا أول الجمع، وإن كان لم يكن قويا أقطع زراعي لو حد فهم أول الجمع كيف، صح؟ الجانب الهادي، في حد فهم؟ الفهم يرفع أيدي عشان أسأله، يعني ثلاثة أربعة فقط. طب هات ماشي. طيب فين بقية الجمع؟ لسه ما وصلناش لأهم حاجة في الجمع، فين بقية بس جيد جزاك الله خير. طيب خبر ما إنشاء لا تتشأموا، ثم لما قال الشؤم في ثلاث يعني هذه مجلبة للشؤم، ولكن لا تتشأموا فلا يأتيكم شر، صح؟ والأقوى بقى في الجمع، الأقوى في الجمع أن الحديث أصالة لا يثبت التشاؤم، لأن في بعض الروايات قال إن كان شؤم ففي ثلاث، إن كان، فإذا هو ليس، لأنه نفى بالجزم في الرواية الأخرى لا عدوى ولا طيرة، يبقى هذا إن كان، ولكن لا، لا، لكن قد جزم الإنسان في الرواية الأخرى أنه إيه؟ لا 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 شؤم، صحيح؟ لكن هو قال إن كان شؤم ففي ثلاث، في المرأة يعني المرأة الطالحة، المرأة الصالحة بأسرها برك، المرأة الطالحة التي تلح عليك بالدنيا وأمر الدنيا والعطاء والرزق وغير ذلك، والمرأة الطالحة التي لا تعينك على طاعة الله جل في علاه، والمرأة الطالحة التي إذا رأتك تعمل لدين الله جل في علاه تنفر منك نفرة عظيمة. والله ذكر لي بعض الإخوة خطب امرأة قالت كلما رأيتك بلحياتك هذه يعني أبغضت كل واحد ملتحي، نعوذ بالله من الخذلان، تقول له ما أدري بجد نفرة عندما أرى اللحية في وجهك، نعوذ بالله من الخذلان. هذه امرأة لا يعني لا يصح للإنسان أن يقترب منها، مش أن يتزوجها، هذه امرأة الشيطان الرجيم أفضل منها، أفضل منها في القول، في هذا القول، لكن في كلية حاشا لله تكون مؤمنة وتتقية نقية، لكن أقصد الشيطان نفسه ما قال أنه يبغض اللحية، هو قال فلا يغيرن إيش خلق الله، يعني ما أتى بها تصريحا، وإن كنا نعتقد ويقين أنه يبغض ذلك لأنها سنة عن المرسلين، لكنها تقول بهذا التصريح بهذه وهي على الإسلام، هذا أمر بغيض. الغرض المقصود المرأة التي لا تعين زوجها على الطاعة فليست إلا شؤما، والمرأة التي تعين زوجها على الطاعة فلنعم المرأة، وهي التي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتنا في الدنيا حسنة، فقال الزوجة الصالحة، فالمرأة الصالحة بركة وتستجلب كل بركة. قيل المال، قلنا نعم المال، لكن المال كما بين الله جل وعلا المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المال فيه ما فيه من الفتنة على الناس، والنساء أيضا فيه ما فيه من الفتنة على الناس، والولد كذلك. وقد بيّن الله جل وعلا في كتابه غير ما موضع من كتابه أن إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ففيه فتنة. لكن نقول الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتنا في الدنيا حسنة يقصد به المال الذي ينفق في سبيل الله، خاصة المال الذي ينفق في سبيل الله، لأنه تمنى أن يكون مثل جبل أحد ذهبا له، لا لينفق على نفسه بل لينفق يمينا ويسارا ابتغاء وجه الله جل في علاه، لا يبقى منه الا الدراهم او الدنانير للدين. ولذلك قال تصريحا نعم المال الصالح للرجل الصالح، الدنيا لاربعه نفر كما سنة الترمذي، رجل اتاه الله المال والحكم، هو يصلت الحكمه على هذا المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حق ربه او لربه حقه وينفقه فيما يرضي الله جل في علاه. ورجل اتاه الله الحكمه او العلم ولم يؤت المال فقال لو ان الله اعطاني ورزقني مثل ما رزق فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، قال فهما في الاجر سواء. فهنا يتمنى المال، نعم يتمنى المال، وانه من حسنه الدنيا ان كان ممن ينفقه في سبيل الله، لكنه على ما فيه واغلبه على ما فيه الشهوه والفتنه وفيه الضياع والهلاك. قال الله جل وعلا كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. لذلك المسلم لما خير ان يكون ملكا عبدا ملكا نبيا او عبدا رسولا اشار اليه جبريل ان تواضع، فقال واختار أن يكون عبدا رسولا. أيضا من الحسنة حسنة الدنيا قالها العلماء هي الولد، وأيضا ليس كل ولد لأنه فتنة، الأولاد فتنة مجبانة مبخلة، لكن الولد هنا الولد الصالح الذي يبر بأبيه ويدعو له بعد الممات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. هذا بالنسبة للدنيا حسنة. في الآخرة قال اللهم أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال وأما حسنة الآخرة فدخول الجنة. نعم، قد قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والإنسان يطلب ليل نهار صباح مساء أن ينقذه الله جل وعلا من النار، لأن عذاب ربك لشديد لا يستطيع أحد أن يتحمله. قال الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحانه جل في علاه. فلذلك قال علماؤنا هو أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذه حسنة الآخرة. ولذلك لما نادى المنادي عندما يدخلون الجنة يقول الله جل وعلا لهم موعد معكم، فقالوا قيل لهم أتطلبون شيئا ألكم حاجة؟ فقالوا ألم تنقذنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعفو عنا؟ أو كما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن لكم موعدا أنجزكموه، وفيه رؤية الأجل في علا كما سيأتي. فدخول الجنة هو من أعظم الحسنات وهي حسنات الآخرة، لأنه خلود في الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت العباد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فخير مطلوب الوطن الأصيل، نحن أخرجنا من هذا الوطن ونشتاق إليه، كل إنسان يشتاق إلى هذا الوطن. ولتعلم أنه الوطن الأصيل أن الله جل وعلا بيّن أن كل إنسان يعرف مكانه في الجنة أشد من معرفته في بيته الذي في الدنيا. قال الله جل وعلا ادخلهم الجنة عرفها لهم، يعرفون أماكنهم في الجنة. ولذلك قال العلماء هذه الهداية الرابعة، هداية الناس إلى قصورهم وأماكنهم في الجنة. قال العلماء أيضا بعض العلماء قال الحسنة حسنة الآخرة هي رؤية الله جل في علاه، ولنعم ما قالوا، لأن أنعم النعيم على الإطلاق هو أن تنظر إلى وجه الله الكريم خالقك سبحانه جل في علاه. وجوه يومئذ ناضرة، نضارة تتلألأ بالنظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهنا الحديث عندما نادى المنادي بعد دخول الجنة ثم قال إن لكم موعدا، يعني عند الله جل وعلا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الرحمن جل في علاه، فما أنعموا بنعيم مثل هذا النعيم. فأنعموا أنعم النعيم الذي ينعمون به هو رؤية الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة قال زيادة النظر إلى وجه الله الكريم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه بالرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، لا تزاحم لا ضيم لا مظلمة بينكم، سترون ربكم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال بعضهم أيضا وحسنة الآخرة يحور العين، إذا كانت حسنة الدنيا يحور الطين فحسنة الآخرة يحور العين. لكل امرئ زوجتان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وللشهيد له سبعون من حور العين. النبي صلى الله عليه وسلم يصف يعني بعض أحد حور العين في أوصاف ثلاثة. الوصف الأول عندما مر على قصر فوجد امرأة وضاءة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني جميع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقول، قال امرأة وضاءة تتوضأ تتلألأ من الجمال، فقال لمن هذا القصر؟ ألي؟ شو انظر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ألي؟ قالوا لا، هذا لعبد من أمتك يدعى عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كلاما من ذهب، قال ولولا غيرتك لدخلت. يعني انظر القصر، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم، وانظر إلى احترامه لأصحابه، وانظر إلى عمر عندما يبكي ويقول أو منك أغار يا رسول الله، أو منك أغار يا رسول الله، أو منك أغار. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه له امرأة وضاءة يصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات سعد بن معاذ واهتز عرش الرحمن لرضا بقدوم سعد بن أو فرحا بقدوم سعد بن معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ويبين أن منديل سعد بن معاذ خير من الدنيا وما فيه، فما بالك بحور العين التي تزوجها سعد ابن معاذ. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو وضعت إصبعها في السماء الدنيا ملأت الدنيا بأسرها طيبا ومسكا. كيف تكون هذه المرة يعيش معها يحتضنها 40 سنة، ينظر يرى مخ سوقها من وراء جلدها بياض شفاف كما لؤلؤ لا أشد من اللؤلؤ، ما يوصف الكلام فقط، يعني هي عبارات تقال، وأما الحقيقة يعلمها الله جل في علاه. أعددت العباد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمرأة الصالحة تكون أجمل منها في الآخرة، ولنعم ما اختار الرجل في الدنيا لناس تكون أجمل من أجمل امرأة من حور العين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وما فيها بإذن الله. فهذا بالنسبة للآخرة. والدنيا حسن الدنيا وحسن الآخرة. أنا نسيت أن أقول أيضا من حسنة الدنيا قالوا المعافاة في البدن والأمن في السرب والكفاية في الطعام، وهذا حق لأنه قد ورد صريحا عن السلام قال من بات آمنا في سربه الأمن، الأمن من أعظم ما يكون. أرأيتم الفتن في البلاد تأتي تترى، ما في أمن ولا أمان في بلدة من البلاد، وطبعا هذه أيضا من مفادة وجود ولي الأمر كما قال ابن تيمية وغيره، هذا استياق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوم واحد فيه ولي الأمر خير من أن يمطر الناس يعني مقدار 70 سنة. الأمن والأمان، أما الفتن تأتي تطرى على الناس وعدم الأمان مصيبة كبرى. لذلك تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده وقوت يومه، عنده وقوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فقالوا العفو والعافية والمعافاة في البدن مع وجود الكفاية في الآخرة. فوائد المستنبطة من هذا الحديث أن أنس بن مالك رضي الله عنه ضرب لنا أروع الأمثلة في فضل الصحابة لأنهم يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنس يدعو بهذا الدعاء لا يمل منه لأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ويكثر منه، فقال فكان إذا أراد أن يدعو بدعوة خاصة له طعام شراب زوجة صحة مثلا شفاء الولد كان يبتدئ ويصد الباب اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كأنه يقتبس من القرآن لأن هذا فيه ومن السنة كأنه فيه تعميم ثم تخصيص. لو أراد مثلا معافاة بدن الولد فإن قال اللهم أتنا في الدنيا حسنة فمن الحسنة المعافاة في البدن، فيخصص بعد أن يعمم للتركيز. وهذا أيضا كما قلنا في فضل الصحابة الذين يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا إلا أنه يفعله. أرأيت كيف أبي بن كعب رضي الله عنه يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى الطعام فيقال يا رسول الله هذا فيه بصل طعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادى عليه إذا قدم له الطعام لابد أن يعرف ما هذا الطعام، لما قدم الضب قيل يا رسول الله انتبه الضب على مائدة الطعام فكف يده، وكان خالد أمامه فكف يده حسب أنها حرام فقال له لا لكنه ما كان يؤكل بأرض قومي فأجدني أعافه، فقال هو حلال قال نعم، فالتهمه خالد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه متعجبا كيف يأكل هذا، التهمه أمامه خالد رضي الله عنه، لكن أبي جلس بجانب النبي فوضع الطعام، وهذا الطعام كان فيه البصل مطبوخا، وقد قال عمر بن الخطاب أميتوه بالطبخ فلا شيء عليك أن تأكله مطبوخا، لأن العلة في النهي هو إيش؟ لا مش الرائحة فقط ولا الطعم، طلبة العلم حموت النهي ها الأذى ماشي لسه ما وصلناش النهاية، وبعدين حموت والله لسه هو هذا تقول والعلة منها أنه لن يأتي إيش المسجد. طب لو أكل بصل يصلي في بيته ولا ما يصلي؟ أجيبه لا إيه يابا، واحد قاعد ما بيأكلش غير بصل بيقول أنا ما أستطيع أكل غير بصل فواكل 50 كيلو بصل أمامه يصلي ولا ما يصليش؟ طب ده مين اللي قالك بأنه ما ينفعش في البيت هيجلس من غير صلاة؟ ما فيش غسول، ما عندوش غسول، ما بيأكلش غير فجل وبصل في البيت يصلي ولا ما يصليش؟ أجيبه ده. ها بالإجماع يصلي، من قال أنه ما يصليش؟ بالإجماع يصلي، يبقى ليس العلم نهي عن الصلاة، النهي على إيش؟ عن إتيان المسجد بهذه الراحة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه. فلما دخل الرجل وأكل ثوما بصرا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرجوه فأخرجوه إلى البقيع. فهمتم ولا؟ فأبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والبصر مطبوخا، النهي الذي العلة موجودة في هذا أن يأتي المسجد وكل رائحة تفوح غير موجودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وهو لم يأكل، قال رأيتك كففت يا رسول الله، قال إني أناجي من لا تناجي، وهذا من ببحث من مادة وسد الذريعة، مع أن الرائحة يعني تموت بالطبخ ومع ذلك إيش للملائكة لجبريل لا تحس من المادة حتى ولو كان احتياطا كما يقولون، فأبي كف عن البصل فلم يأكله قط، الشاهد تأسيا بمن وأنس رضي الله عنه لما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتتبع الدباء من الصحفة يتتبعها شوفها فين ويأكلها يتتبع، مع أن الإنسان قال كل بيمينك وكل مما عشان ما أدخلكونش في مسألة التعب في المشاكلة، هو قول من سلم كل بيمينك وكل مما يليك، وتتبع من سلم في الصحفة لا خلاف، رماء قالوا كل مما يليك من الطعام الذي دار على طاولة الطعام يعني ايه دارة؟ يعني هنا اللحم وهنا اللحم وهنا اللحم وهنا اللحم. فاذا اذا كان اللحم منتشر فلما لك ان تتخلص اللي عندك وراح لعند اخيك صاحبنا معين وبيطوف على كل البلاد بيأكل ما امامه؟ ما يصح، ليس من الادب، مفهوم ولا لا؟ لكن انا جالس اجد المش عندي امامي، ما حدش يعرف المش، جبن وصفه ايه بالظبط؟ جبن اصفر لم يره احد الا المصريين، الا المصريون، لم يشتم رائحه احد الا المصريون امامي، واللحم على 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 راس الطعام في مكان اخر، وما في لحم امامي بحال من الاحوال. لو مددت يدي ما اكون قد دخلت في ايش؟ في النهي، في النهي. فهنا تاويل او توجيه الحديث بان سلم كان ايش؟ كان الطعام مش منتشر، فكان يتتبع اذا كانت بعيده عنه ياخذها لانه يريد ان يشتهي الدباء. قال انس: فما احببت الدباء الا حين رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من ايش؟ من الصحابه. تاسي ابن عمر لما جاء اليمني فقال له يعني ماذا كان يفعل سلم عندما يطوف؟ قال: كان يقبل الحجر. قال يا ابن عمر: ارايت الزحام؟ أرأيت إن دفعني الناس؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال: أرأيت إن قاتلني الناس؟ قال: قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال: رأيت يا ابن عمر؟ قال: اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. لذلك كان ينزل في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتقصده، يبول في المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعل القدم ينزل على القدم. وإن كان بعض العلماء أنكر هذا، لكن نحن نقول هذا مبالغة في التأسي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف أنس رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فالتأسي التأسي برسول. ولا نعم من يفعل ذلك، فإنه أحب عباد الله إلى الله، وأحب عباد الله عباد الله إلى رسول الله، أكثرهم وأشدهم تسننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من استنى بسنتي فقد أحبني. لا يزعم أحد أنه يستنى بالسنة وأنه يرفع السنة وهو لا يستنى. من استنى بسنتي فقد أحبني، ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب: لا تقوم الصلاة حتى تخرج نار من أرض على الحجاز. أبو حفص المصري، وهذا الحديث تراه يتلألأ في سماء العلم، كلهم مصريون بفضل الله، يعني شرف لأهل مصر يعني أكثرهم أغلبهم يعني. نقول: وكلهم فحول. يقول حرمالة، حرمالة أبو حفص المصري صاحب الشافعي، هو كان من أوائل العلم، لكن أبو حاتم قال لا يحتج به، والحق أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وكفاه شرفا بأنه كان صاحب الشافعي وراوي كتب الشافعي، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. هذا المالكي الفحل عبد الله ابن وهب أبو محمد القرشي المصري الفقيه، ثقة ثبت حافظ، روى له الجماعة. قال علماؤنا: كان من الأتقياء، كان من العلماء النبلاء الفضلاء، كان عابدا زاهدا في هذه الدنيا. قال: أخبرني يونس بن أبي الأيلي، أو يونس بن أبي النجاد الأيلي، ثقة ثبت، لكن قال العلماء يخطئ في رواية الزهري، أو قالوا ثقة ثبت لكنه ضعيف في الزهري، وصحيح أنه لم يصرح أحد بالضعف، لكن قالوا يخطئ في رواية الزهري، وفي ورد غيره الخطأ فيه أقل، فهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. ابن شهاب هو محمد بن مسلم، هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، كان مدلسا، لكن التدليس يغمر في بحر روايات. أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. هذا من فحول التابعين، وقال الإمام أحمد: أعلم التابعين على الإطلاق سعيد بن مسيب، كان تقيا نقيا زاهدا عابدا ورعا، زوج ابنته لطالب علم ضعيف زاهد في الدنيا، خير له كما أن يزوجها لابن الخليفة. ابن المسيب كان كما قلنا أعلم التابعين، وهو سيد الفقهاء السبعة في المدينة، روى له الجماعة، وهو من الثقات الأثبات الفحول، كان عابدا تقيا نقيا. ذهب يقول: كان من الثقات الكبار، يعني هو إذا أراد أن يفخم ويعظم أحد يقول ثقة حجة كبير، لكن هو يقول من الكبار الفحول. فابن المسيب هو أعلم التابعين، وكان تقيا نقيا. رضي الله عنه وأرضاه: أبو هريرة وسيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، السبعة المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدهم وأعلى وأحفظهم هو أبو هريرة الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. هذه عائلة بعضها من بعض، خيرها من بعض، تناسل باستقاط الأزبات الفحول الفضلاء النبلاء. نعم. عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد، الثلاثة في سطر واحد اهو. عبد الملك ابن عبد الملك ابن شعيب ابن ليث ابن سعد. عبد الملك ابن شعيب هو الحفيد، كان ثقة ثابت، قال علماؤنا كان من الحفاظ الثقات النبلاء الزهاد، روى له الجماعة المصري أبو عبد الله، روى له مسلم أو داود والنسائي. قال حدثنا أبي وهو شعيب ابن الليث، وكان ثقة ثابت، كان كما قلنا من الفحور، روى له الجماعة. عن جدي، من جده؟ الليث بن سعد مفخرة المصريين، كان قرينا لمالك، وإن كان قد تقدم على مالك، والتقدم هذا ليس من أي أحد، بل من تلميذ مالك الخاص، هو الذي قدمه على مالك، لأنهم كانوا كوزن واحد في الحديث، وكان الليث أوسع رواية من الإمام مالك، لكن الفارق، العلامة الفارقة بينهما الفقه. قال الإمام الشافعي وهو قد تتلمذ فقها وحديثا عن على يد الإمام مالك، قال الليث أفقه من مالك. هذه تفضيل من الإمام الشافعي لا أحد يداني فيه، فهذه دلالة على رفعة أو علو كعب الإمام الليث مفخرة المصريين الليث بن سعد. قال إمام الشافعي الليث أفقه من مالك، لكن لم يحمله أصحابه، فمن الله علينا برسالة الدكتوراه عن الليث بن سعد. لذلك بعض الفقهاء عميد في كلية الشريعة قدم لنا رسالة كتب هذا الكلام، قال يعني قد أسقط الحمد لله، يعني كذا في هذا أنا لا أستحق هذا الكلام، لكن هو فضل الله جل في علاه، قال قد أسقط الحق العظيم على الأمة عامة وعلى المصريين خاصة في حق الليث بن سعد، فأظهر فقهه. أنا أتيت بحوالي 1000 يعني مسألة، وفتني حوالي 500 مسألة لكنها متقاربة يعني، ولذلك قلت سأجعل جزء آخر في اللي فاتني، تعتبر 1500 مسألة من المسائل الفقهية، أتيت بالمسائل الفقهية لليث بن سعد ودللت له، يعني كان الذي يقودني في ذلك البيهقي، كان يدلل لكلام الشافعي، فكان الليث بن سعد أخذ الكلام الذي يوافق فيه وأجعل الأدلة له، ثم أجعل مقارنة بين أقوال العلماء وبعد ذلك أرجح القول الراجح منهم. فالليث بن سعد كان كما قال الإمام مالك، الإمام الشافعي كان أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحاب. نعم. قال حدثني عقيل بن خالد من ثقات الأثبات أيضا من الرجال الصحيح، عن ابن شهاب الزهري أمين المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. نعم. أعلم التابعين. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في سكن المدينة وعمارتها قبل الساعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن الناقد ومحمد بن بكير الناقد ثقة ثبت، يعني عنده بعض الأوهام، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. قال أبو عبد الرحمن بن شاذان ثقة ثبت، روى له الجماعة. زهير هو أبو خيثمة، زهير بن معاوية من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وذكوان السمان أبو زيد المدني في حفظه شيء تغير حفظه في بآخره، روى له الجماعة. كم؟ الحمد لله. ها؟ عن أبي هو أبو صالح الزيات السمان، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وفي رواية نهاب بالنون، هو مكان قريب من المدينة. نعم. نعم. مر عشان الوقت. وعمتا سمحنا بسرعة، قتيبة بن سعيد البغلاني معروف ثقة ثبت من الأثبات كما بينا، ويعقوب هو يعقوب بن عبد الرحمن أيضا من الثقات من رجال الصحيح، عن سهيل بن أبي صالح كما قلنا في حفظ كلام، وأبو صالح الثمان الزيات من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، هو من الخضرمين أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قتيبة بن سعيد البغلاني أيضا من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. حدثنا الليث، الليث هو الليث بن سعد من خرط المصريين، ثقة ثبت، حجة، إمام فقيه، روى له الجماعة، أبو الحارث المصري. نعم. التجيبي المصري ثقة ثبت، روى له مسلم وابن ماجه. الليث، الليث بن سعد. نعم. عن نافع، نافع مولى ابن عمر، وهو من ثقات الأثبات، قدمه بعضهم في ابن عمر عن سالم، وبعضهم قدم سالم عنه، ثقة ثبت، روى له الجماعة. هو الأثري، هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. القشيري النيسابوري ثقة ثبت، كان من العباد، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي، مقرونا بعبد ابن حميد ابن نصر الحافظ الجوال، كان حجة في الحديث، روى له الجماعة. صاحب المصنف اليماني، روى له الجماعة. معمر بن راشد البصري اليماني، لما دخل اليمن وجدوا كثرة الحديث وإتقان العلم، قالوا إيش لابد أن اللبنانيين بيقولوا إيش كمشو، أنا أقول كلبشو، أنتم إيش بتقولون، إيش تقولون زخوه، لا زخوه ده ضربوه يعني شيء، أنت أنت مش ممكن شيء، لا أنت متشالب يا شيخ، مش أنت أنت مش 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 أنت عندك يقول كمشو كلبشو مسكوه معانا، أنت يعني داخل في الحارة بتاعتنا، إيش تقولون أنتم شيء إيش جودوه، هذا هي كمشودي شامي في الامارات، ايش تقولون زخوه ضربوه يابا، هذا لا والله خلينا في مسكوه افضل شيء يعني كده. هو طبعا هو لما دخل هم وجدوا علما، كانوا نبلاء يفقهون، فقال هذا الرجل لا يفوت عند يعني منكم من عندكم، فقال لا بد ان يعني لا يقعد ولا يمكث الا بشيء واحد، ان يكون له الولد، زوجوه، فزوجوه فجلس. لذلك هو يعني بقت رواياته في اليمن قوية، ورواياته في البصرة لما بعد ما تزوج ويعني عاش طعام أو ذاق طعام اليمن، لما ذهب للبصرة أحاديثه بقى فيها وهم، قالوا لما حدث في البصرة بعد يعني وهم، لكن هو في اليمن بعد ذلك كانت الأحاديث، هو ثقة ثبت، روى له الجماعة. تبالة هذه في اليمن غير تبالة الأخرى التي يضرب بها المثل في الطائف، فنعم خلاص الأبواب الثلاثة أو الأربعة يعني نمر عليها، فإن سلم يعني قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، الرواية الأصيلة التي متفق عليها تخرج نار من قعر عدن، لذلك العلماء نظروا فيها فقالوا إذن العلامة علامة الساعة علامتان خروجنا أن تخرج، قالوا هما ناران، نار تخرج من قعر عدن ونار تخرج أيضا من الحجاز، فيلتقيان فلتحشر هذه النار الناس إلى أرض المحشر، والصحيح الراجح أنها نار واحدة، الصحيح الراجح أنها نار واحدة، ابتداؤها من قعر عدن، ابتداء النار من قعر عدن، فتمر بالحجاز، انظر إلى قوة هذه النار، فتمر بالحجاز يضاء لها أعناق الإبل ببصرة، دي مدينة قريبة من حوران، قريبة من دمشق بالشام، وهذه مأدلة واضحة جدا، هذه آية من آيات العظيمة سبحان ربي العظيم، فضوءها تضيء لها أعناق الإبل ببصرة وهي تمر من قعر عدن إلى الحجاز، فمن قوتها تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. هذه الآية الأولى التي كما قلنا من الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تقوم الساعة إلا بعد عشر، وذكر من عشر آيات نار تخرج من قعر عدن، وهنا الحديث نار تخرج من الحجاز هو المعنى أنها تخرج ابتداء من قعر عدن وتمر بإيش بالحجاز، وتقوى بالحجاز تضاء له أو يضاء لها أعناق الإبل ببصر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة أخرى من العلامات التي ذكرناها قبل ذلك بأن عمران بيت المقدس خراب يسرب، قال عمران المقدس خراب يسرب وخراب يسرب خروج الملحمة، فهنا يقول في الكلام على تبلغ المساكن إهاب أو إهاب، هذه دلالة واضحة جدا على عمران المدينة أولا، عمران المدينة أولا بتتسع روحة المدينة والبنيان، وأنت البنيان الآن إلى أبيار علي الآن، يعني أنت لعلك يمكن أن تقول أن الذي يقتل المدينة إذا خرج أبيار علي ممكن تقول له لا تخسر، مع أنه إلى الآن القصر، لكن قريبا ما سيتواصل البنيان ويكون يعني تتسع رقعة الأرض في المدينة، ومع ذلك مع هذا الاتساع فمن علامات الساعة أنها تبقى خاوية لأن الناس بعد ذلك يتقاصرون، هذا الذي قال علماؤنا، قال علماؤنا اتسعت رقعة المدينة في بني أمية في عصر خلافة بني أمية، وما زال إلى يوم الناس هذا يتقاصر الأمر، وما زال إلى يوم الناس هذا يتقاصر الأمر، حتى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى المدينة خاوية ليس فيها إلا العوافي والسباع، حتى أنه قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة، ومع ذلك يرحلون من المدينة، سبحان ربي العظيم حكم، لذلك قال تبقى ما فيها إلا العوافي وأيضا السباع، هذه أيضا من علامات الساعة وهو هجران المدينة أو خراب المدينة كما قال سلم تصديرا، قال عمران بيت المقدس خرابه يثرب. ثم بعد ذلك قد انتقل الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا بل السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض، وهو الابتلاء بالقحط كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهل مكة بعدما خلفوه اللهم سبع كسبع يوسف، يعني سبع سنين كسبع يوسف، فأصابهم الله بالقحط حتى أنهم كانوا يأكلون جلود الميتة وإذا نظر أحدهم إلى السماء يخيل إليه بدخان أو بالدخان، الغرض المقصود بأن السنة أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وهذه فيها من عظيم ربوبية لا جل في علاه، فيها النظر الأول في من نظر العقيدة أن الله ربط الأسباب بالنتائج، سنن كونية ربط الله الأسباب بالنتائج، ولذلك من لم يأخذ بالسبب فقد قضح في عقله، ومن اعتقد في الصلاة في السبب فقد وقع في الشرك، فقد قضح في توحيده، قال علماؤنا من لم يأخذ بالسبب أو طعن في الأسباب فهذا قطح في عقله، ومن اعتقد في الأسباب فهذا قطح في توحيده، لأن السبب لا يملك شيئا نفعا ولا ضر، الله جعله هو الذي سبب الأسباب وهو المسبب، فهو الذي خلق السبب وخلق المسبب النتيجة وربط الأسباب بالنتائج، لا تجد رجلا يجلس على الصخر ويجامع الصخر آسف اللفظ ويقول سارد لي الصخرة ستارد لي ولدا يبر بي ويدعو لي وينافح عني، أبدا لأنه لم يأخذ بالأسباب الصحيح، هذا مجنون الذي قال بذلك تضعه في المصحة بالمكان الانفرادي، لأنه لا يمكن أن نقول أن عقله سليم لأنه لم يأخذ بالأسباب الصحيحة، وقد ربط الله النتائج بالأسباب أن يتزوج امرأة فتلد له ولدا، هنا أيضا انظر سبحان الله، الله أناط المسببات بالأسباب، النتائج مربوطة ومرهونة بالأسباب، تمطر السماء تنبت الأرض، إن لم يكن السقي للأرض فلا نبات، ومع ذلك فقد تتخلف النتائج عن الأسباب بقدرة القادر، وهذا أيضا التغاير هذا من قمة أبواب العقيدة، ليش؟ عشان يعتقد المرء أن الله هو النافع الضار، لا يميل قلبه للسبب، لأنك لو وجدت دائما السبب تأتي به النتيجة، السبب تأتي به النتيجة، المدير يمضي الشيك يطلع قلبك معلق بالمدير مش معلق برب المدير سبحانه وتعالى في علاه، لكن لابد أن ينصب بصرك على الذي خلق السبب وخلق المسبب وربط السبب بالمسبب، وقد تتخلف النتائج عن الأسباب، وإليكم النبأ العظيم في ذلك، النار خلقها الله سببا فيه الإحراق ويتحرق صحيح ولا لا وتعمل، ومع ذلك الله إذا أراد أن يجعلها تتخلف النتيجة تتخلف تتعطل الأسباب، وقد عطلها الرحمن جل في علاه لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وعصاة لإبراهيم عليه السلام وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تأكل الحبال الموثق بها إبراهيم عليه السلام ولا تغدش إبراهيم ولا تأكل إبراهيم. أن تخلفت النتائج مع أنه ربط الأسباب بالمسببات. سبحان رب العظيم. وهذا حدث أيضا مع أبو إدريس الخولاني أو أبو مسلم الخولاني. الوهم مني أيهم أيهما؟ أبو مسلم عندما جاء الأسود العنسي يقول تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم محمد رسول الله. يقول تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فيقطع أذنه ويقطع قطعة منه وهو مع ذلك صلب لا يجيب إلى ما أراد. فأضرب النار وألقاه فيها فنظر يبتسم فلم يرد يعني لم يرد أن النار تحرقه حتى قال هذا الرجل سيكون فتنة أبعده عن هذه البلاد. فسأل عنه عمر الخطاب حتى احتضن وبكى وقال الحمد لله الذي أحياني في أمة محمد حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى أرى فيها من صنع الله له ما صنع لإبراهيم عليه السلام. وهذه زيادة في معجزات النبي لأن القاعدة عند علمائنا علماء الأصول يقولون كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي كل كرامة لولي في أمته فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد تتخلف الأسباب عن النتائج. وأيضا أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم أكل الشاة المسمومة ولم يقتل فالسم قاتل. والدلالة على ذلك هو انظر إلى ربوبية الله وعظيم ربوبية الله جل في علاه. البراء بن معرور أو غيره كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما أكل مات في لحظته وأكل المسلم وخطبته ذراع الشاة ولم يمت المسلم لكن أراد الله أن يكتب له الشهادة مات في آخر عمره في الأجل الذي كتب الله جعله متأثرا بها. فسم قاتل سبب في القتل وتخلف عن السبب الله جعل عطل هذا السبب فلم يفعل أو مفعوله لم يظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستأنس بما سيأتي لأن أهل السير يذكرون بأن خالد بن الوليد عندما وقف أمام مالك ملك الروم أو قائد من قواد الروم قال له أرأيت لو شربت السم أمامك فلم يؤثر فيه ترجع بجيشك؟ هو يريد الحماية لمن معه من المسلمين. قال نعم افعل ذلك. هو يقول أرحنا يا رب من هذا الرجل يعني هو أراد ذلك وهو يفي بالعهد لكن عنده إيش؟ عنده مصلحتان. المصلحة الأولى أن يجد خالدا صريعا في الأرض ميتا لأن ملك الروم قال له من أنت؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. حتى أن عمر سبب خلعه لخالد أن الناس يعني خشي أن الناس تعتقد في من؟ في خالد لكن التوفيق والتزيد من الله جل في علاه. فأخذ السم فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. قوة السيف موجود لكن قوة الضرب الاعتقاد الذي نحن فيه الآن ضعف الاعتقاد في الله جل في علاه ضعف اليقين في الله. كل هذا ظاهر. أنا ممكن أشرب السم الآن وأقول ما قاله خالد لا تجدني صريعا ميتا أنتم مش هتصلوا علي كمان تقولون هذا رجل انتحر أنا أعوذ اللهم لا تفتنا يا رب العالمين وأمتنا على الإسلام اللهم أمتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الخير محينا أبدا وأنت المتفضل علينا الجواد الكريم سبحانك ما أعظم شأنك. الغرض المقصود خالد بن الوليد قالها مستيقنا في ربه قالها ويعلم أن رسوله الصادق المصدوق قالها بقلب ثابت ويقين راسخ قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فشربه فلم يتأثر به فأخذ القائد جيشه ورجع ولم يقاتل المسلمين. غرض المقصود هذا قد تخلف السبب عن النتيجة ومع أن الله جعل في السنة الكونية ربط النتائج بالأسباب لكن قد تتخلف بعظيم ربوبية الله جل في علاه. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة أن تمطروا لا تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض. السبب موجود والنتيجة غير موجودة تخلفت النتيجة. هذا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. الناس تتمنى المطر يأتي المطر يقول خلاص الأمر الزرع الحمد لله يجلسون ينظرون الأرض لا تنبت الأرض لأنها مأمورة لأنها مخلوقة لله جل في علاه. فهذه من عظيم هذا الحديث العظيم يبين عظيم ربوبية الله جل في علاه. أما حديث ألا إن الفتنة ها هنا هذه كما قلنا نفس السلام قال وقسم الناس في آخر الزمان قال أجناد ثلاثة جند باليمن وجند بالشام وجند بالعراق إياكم ثم إياكم بجند العراق. فيها ما فيها من الفتن تتقلب وهي كثيرة ولذلك قال الفتنة هنا الفتنة هنا يعني الشيطان عاش وبيض وفرخ وكان وتنتشر جنوده في حول المشي نحو المشي. لذلك الإنسان يقول الفتنة هنا الفتنة من ها هنا ذلك الحذار من الاقتراب من أماكن الفتن. قد قال الإنسان هذا الذي يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قال فمن استشرفها استشرف الفتنة استشرفت أهلكت فلا بد أن ننأى بأنفسنا عن مواطن الفتن. أما الحديث الأخير الذي نختم به الباب هو حديث لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. دوس مدينة باليمامة كانوا يعبدون صنما وهو هذا الصنم ذو الخلصة كان في بيت في مكة استغفر الله في بيت في اليمن يسمونه مكة اليمن البيت يسمونه مكة اليمن فكانوا يعبدون فيه ذا الخلصة نعوذ بالله من الخزلان. حتى أدخل الله عليه الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تحدث الردة العظيمة ويعبدون ذا الخلص. قال تضطرب أليات نساء دوس، يعني يطوفون به، يتعبدون له، يطوفون به بهذا الصنم. قال في رواية أخرى حتى يعبد اللات والعز، يعني يعبدون الصنم. جاهلية جهلاء ترجع مرة ثانية، هذه من علامات الساعة. وهذا فيه رد قوي على المبتدعة الذين يعني يقولون أنتم أتعبتمون ليل نهار توحيد 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 توحيد. مين من الذي قال لكم أن الأمة صارت موحدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرك في الأمة بعد ذلك؟ والذي يقول بذلك إما جاهل جهلا مركبا، وإما أنه قاصد أن يعمل يعني في الأمة البدعة والضلالة، لأن يعني هو احتج بحديث عائشة رضي الله عنها والحديث الآخر أخوف ما أخاف عليكم ما الشرك أخاف عليكم ما الشرك أخاف عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فقال نحن نحتج بهذا الحديث الذي كالشمس، قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم، إذا ما في شرك، الأمة تبقى موحدة. ليه بقى نهار تقولون التوحيد 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 وأهم حاجة التوحيد وأشرف العلم علوم التوحيد؟ من قال ذلك؟ التوحيد قد رسخ من جداء النبي صلى الله عليه وسلم وهدم الأصنام وانتهى الأمر. نقول ماذا تفعل بهذا بهذه الحديث الذي في الصحيح الذي يقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يعبد تعبد اللات والعز، حتى يطوفون جميعا، حتى يطوف الجميع بذي الخلصة، وآليات النساء تضطرب بالطواف بذي الخلصة. لذلك أنا مكست وجها لوجه لبعضهم وقلت له ذلك، قلت لا أترك على هذه العقيدة، أبين لك هذا حتى تتعلم العقيدة الصفية. فهرب بهروب معين، لكن أنا قلت له ماذا تفعل أنت تقول بهذا الحديث، ماذا تفعل بهذا الحديث الصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس بذي الخلص؟ إما أن تضعف الحديث فتريحنا ونعرف أنك جهلت معنى الإسناد لأنك بتزعم أنك معك إسناد، إما أن تضعف الحديث فنرتاح، وإما أن تقول الحديث صحيح فتؤوله لنا وتبين لنا ماذا تقول. أن السلام يقول بذلك لا تقوم الساعة من علامات ساعة، يعني من المسلمين من يرتد ويعبد ذلك. وأما التوجيه الصحيح نقول الشرك سيكون في هذه الأمة ويدب في هذه الأمة. أما قال السلام أخوف ما أخاف عليكم، بل أخاف عليكم أشد من خوفي من الدجال، الشرك، الشرك الخفي. قال الشرك الخفي وهو كدبيب النمل في الأمة. قالوا ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء. أما قال السلام أخاف عليكم من الشرك، وإن كان الشرك أصغر، وإن كان قال علماؤنا ابن القيم يقول بذلك يسير الرياء شرك أصغر، وهذا كلام مستقى من كلام المتقدمين على أنه لو زاد وصل به إلى الشرك الأكبر. لكن هنا السلام يخشى على الأمة من الشرك هو الآن، وإن كان شركا أصغر. وقال تصريحا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس وهو عند حول ذي الخلصة. العلماء يقولون الجمع بين هذه الأحاديث أو لا إشكال في هذه الأحاديث. الحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخاف عليكم، ولكن أخاف عليكم أو أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم، يعني ليس الشرك ينتشر، ليس الشرك ينتشر انتشارا مطبقا على الأمة كما أن الدنيا تنفتح أو تفتح عليهم، يعني يفتح الله عليهم في كل مشارق الأرض ومغاربها فيمتلكون الدنيا فيتنافسون عليه. يعني أضر فتنة على الأمة هو التكالب على الدنيا والقتال على الدنيا، تفتح الدنيا فيتنافسوها كما تنافسوها من قبل، هذا أعظم ما يكون فتنة لهم. وهذا لا ينفي أن يكون في الأمة إيش؟ شرك، لكن ليس بقوة انفتاح الدنيا عليه، وليس بقوة الافتتان بالدنيا، لأنه ممكن الإنسان يفتتن بالدنيا فيبيع كل ديانته، لا يبيع كمال الدين وواجب الدين، لا، كل الدين، أصل الدين. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفتنة التي تأتي تطرى يمسي فيها المؤمن، يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. قال يبيع دينه بعرض من الدنيا بثمن بخس دراهم معدودة. لذلك الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، قدم الدنيا ذلك بأنه مستحب حتى الدنيا على الأخيرة، أهو باع الأخيرة من أجل الدنيا، يعني من الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه أقوى فتنة سيفتتن بها المسلمون، لكن لا ينفي أن يكون في فتنة أخرى، فتنة إيش؟ الشرك والارتداد، أنهم يرتدون، لا نفي لذلك، لكن العام الأغلب الناس يفتتنون بالدنيا. لذلك الإمام مالك قال أبخس منه صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة، لكن الإمام مالك قال أخس منه، أخس في الخس، أخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، لا هو له في العير ولا في النفير، لا استفاد من دنيا ولا سيستفيد من إيش؟ من آخرة. قال وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيري، لا بدنيا. فالغرض المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم أخشى عليكم الدنيا تفتح عليكم على أنها يعني الفتنة الأعظم هي فتنة الدنيا تفتح على الناس جميعا. أرأيت كيف قال الله جل وعلا وصفا أهل الكفر عندما يعني ما أرادوا الآخرة بحال من الأحوال وحسبوا أنهم قد امتلكوا الدنيا؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء إيش؟ طبعا فتنهم بها، فتح عليهم أبواب كل شيء ثم أخذهم بغتة وانتهى الأمر، فقطع دابر القوم الظالمين أو الآية، فقطع دابر القوم الذين كفروا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سبحانه جل في علا. فإذا معنى الحديث أن الدنيا هي أعظم فتنة للمسلمين، وهناك لا ينفي أن هناك سيكون ردة في المسلمين، منهم من يرجع ويعبد الأصنام. يبقى إذن لابد أن نخشى على أنفسنا من الشرك ونخشى على أنفسنا من عبادة الأصنام. إليكم النبأ العظيم، نحن أعظم مكانة وقدرا ودينا وتقى وورعا أم إبراهيم؟ الإجابة طيب. يقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ في قول الله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد. ما القائد إبراهيم يخشى من إيش؟ يخشى من إيش؟ شرك فقط؟ لا، يعبد إيش؟ الأصنام. فكيف نأمن على أنفسنا؟ إبراهيم عليه الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقال إبراهيم التيمي: ولنعم ما قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. من؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: ما الشرك الخفي؟ قال: الرياء كدبيب النمل في هذه الأمة. ولذلك عندنا باب عظيم جدا هو باب حسم مادة الشرك، حفاظ على التوحيد، وهذا إن شاء الله يأتي في بابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا الجزاء.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.